بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة مع البسملة لها أربعة أوجه: قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني، نعم، مع الوقف عليه، نعم، وصل الجميع. وبين كل سورتين آخر كل سورة مع البسملة مع السورة التي بعدها كم أوجه، وما هو الوجه الممنوع فيها؟ نعم، عندك قطع الجميع، وصل الجميع، نعم، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، ووصل الأول وصل آخر السورة بالبسملة والوقوف على البسملة، هذا عندهم ممنوع. نعم. وبين الأنفال وبراءة، بين الأنفال وبراءة، محمد، الوقف والسكت والوسط. قال المؤلف: قال: أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي التي لا حركة لها. أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكامها أو أحكامهما إذا جاء بعدهما حرف. عليكم السلام. إذا جاء بعدهما حرف ما هو الحكم؟ أما أحكامهما في أنفسهما، أحكام النون الساكنة في نفسها إذا كانت آخر ما يلفظ به فحكمها هو إخراجها من مخرجها الصحيح وإعطائها حقها ومستحقها. ولكن الباب معقود للنون الساكنة إذا جاء بعدها أحد حروف المعجم، فما حكم النون الساكنة مع هذه الحروف؟ الأصل في أحرف العربية عند العرب أنهم يبينون كل حرف عن الحرف الآخر، يبينون كل حرف عن الحرف الآخر. ومن أكثر ما يقع فيه المبتدئون في تلقين القرآن هو التقصير بإعطاء الحروف والحركات أزمنتها التي تحتاجها، فيستعجلون في النطق بالحرف ولا يعطونه زمنه كاملا، أو يستعجلون في نطق الحركة ولا يعطونها زمنها الكامل، فيقعون في الاختلاس ويقعون في عدم إتمام الحركات وعدم إتمام أزمنة الحروف. فالكلمات تتركب من أحرف، وكل حرف لا بد أن يبين من الحرف الآخر وأن يوضح، وبدون ذلك يقع الاختلاس، وهو نقص في الألفاظ، نقص في الأحرف يؤدي إلى نقص في الألفاظ. النون الساكنة إذا جاءت بعدها أحرف المعجم أو حروف المعجم، فإما أن تظهر هذه النون، وإما أن تدغمها فيما بعدها، وإما أن تخفيها، وإما أن تقلبها ميما. والتنوين كذلك، التنوين كذلك. قال المؤلف: النون الساكنة هي التي لا حركة لها، كنون من وعن أو من وعن، وتكون في الاسم والفعل والحرف. نون من ساكنة لا حركة لها، عن ساكنة لا حركة لها، وتكون في الاسم والفعل والحرف. وإذا كانت النون متحركة فليس فيها إشكال، تعطى صفتها وينطق بها كغيرها من الأحرف، كغيرها من الحروف. فإنما هذا الفصل معقود فيما إذا كانت النون ساكنة وجاء بعدها أحد حروف المعجم. قال: وتكون في الاسم والفعل والحرف. نعم، النون الساكنة إما أن تكون في الأسماء مثل المنخنقة، وإما أن تكون في الأفعال مثل ينهون، أو في الأحرف مثل منهم. وتكون وسطا وطرفا، وسطا أي في وسط، في وسط اللفظة، وطرفا أي في طرف اللفظة. نعم، وستأتي أمثلة على ذلك. قال: والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا. أما كان التنوين نونا ساكنة أخذ حكم النون الساكنة، لأنه في التلفظ به لا يختلف، في التلفظ به لا فرق بينه وبين التلفظ بالنون الساكنة، فهو نون ساكنة من حيث اللفظ. ولهذا قال: نون ساكنة زائدة. ومعنى زائدة أي زائدة عن بنية الكلمة وعن حروف الكلمة، زائدة عن بنية الكلمة وعن حروف الكلمة. ولماذا يؤتى بالتنوين في الأسماء؟ والتنوين خاص بالأسماء، وهو من علامات الأسماء التي تتميز بها. والتنوين أكثر ما يؤتى به للتمكين، ومعنى التمكين أن التنوين يدل على أن هذه اللفظة متمكنة في الاسمية، متمكنة في الاسمية، مثل رجل، أسد، قول. تنوين تمكين يدل على تمكن هذه الألفاظ في الاسمية، فهي زائدة. فإن مادة رجل الراء والجيم واللام، والتنوين جاء بعد اللام، زاد على اللام، فهو زائد على حروف الكلمة الأصلية. نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا، تلحق آخر الأسماء لفظا أي يتلفظ بها كتلفظك بالنون الساكنة ولا فرق، وتفارقه خطا ووقفا. النون الساكنة تكتب نونا حرفا من حروف المعجم، أما التنوين فكتابته بتكرار شكلة ما قبله. فإن كانت اللفظة مرفوعة أو مضمومة فتكرر الضمة، وإن كانت منصوبة فتكرر الفتحة، وإن كانت مجرورة فتكرر الكسرة. فاستغنوا عن كتابة التنوين نونا بالخط، استغنوا عن ذلك بتكرار الشكلة، فتقول رجل ولا تكتب نونا بعد اللام، وإنما تكرر شكلة تكرر الشكلة التي هي الضمة فتكون ماذا؟ نونا. هذه الشكلة المكررة اصطلحوا على أنها تدل على التنوين. وتجد في خط المصحف بعد تطور خط المصحف أنهم يفرقون بين التنوين إذا كان ما بعده مظهرا، وبين التنوين إذا كان ما بعده مضغما أو مخفيا، وبين التنوين إذا كان بعده إقلاب، إذا كان يقلب باعتبار أن ما بعده الباء. فالتنوين إذا كان بعده حرف مظهر يضعون الضمة الأولى كما هي والضمة الأخرى مقلوبة، دليل على أن هذا إظهار تنوين المضموم. والتنوين المنصوب والمجرور إذا كان ما بعده حرف مظهر يضعون الشرطتين كل واحدة فوق الأخرى غير متباعدة عنها، الفتحة والتنوين فوقها تماما غير متباعد عنها، وكذلك تنوين الجر. وأما في الإدغام والإخفاء فيجعلون الفتحة التي هي فتحة الإعراب متباعدة عن الفتحة الأخرى التي تدل على التنوين، وإذا فتحت المصحف ستجد هذا. وكذلك في الكسرة يجعلون الكسرة ويباعدون الكسرة الأخرى، التكرار هذه الكسر يباعدونها عن الكسرة الأصلية للدلالة على أن ما بعد هذا التنوين إما إخفاء وإما إدغام. وأما إذا كان بعد التنوين الباء فالحكم الإقلاب كما سيأتي، ويستعيضون عن الشكل المكررة بكتابة حرف ميم. كل هذا للتسهيل على قارئ القرآن. قال وأحكامها أربعة، وقوله وتفارقه خطا عرفنا أنها لا تكتب نونا مثل النون الأصلية وإنما تكرر شكلتها، ووقفا تفارق النون الأصلية في الوقف، فالنون الأصلية يوقف عليها بالنون، يوقف عليها بالنون. مثال ذلك أن تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل، تقف على ومن، تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن، تقف بالنون. وهكذا مثل لم يكن الذين كفروا، إذا وقفت على النون تقول لم يكن، تقف عليها بالنون. أما التنوين فالوقف يكون بترك، لا يكون الوقف مع إبقاء النون، وإنما يكون الوقف بترك النون الساكنة، فتقول عزيز حكيم، تقف حكيم، لا تقول حكيم، وإنما تقف بترك التنوين. وكذلك حكيم تقف بترك التنوين، وحكيما المفتوحة تقف عليها بالألف أيضا بترك التنوين. فما هو الفرق في الوقف بين النون الساكنة والتنوين؟ النون الساكنة لا يتغير النطق بها وصلا ووقفا، ينطق بها نون، إلا أنها في الوصل تأخذ الأحكام المترتبة عليها باعتبار ما بعدها من الأقسام الأربعة: إدغام، إقلاب، إخفاء، إظهار. أما النون الساكنة فإذا وصلت بما بعدها، أما التنوين فإذا وصل بما بعده فإنه يأخذ الأحكام الأربعة المذكورة: الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب. وأما إذا وقف عليه فإنه يوقف عليه بحذف التنوين، فلا يكون هناك حكم للنون الساكنة التي هي في التنوين. قال والتنوين وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا، أي عند الوصل، عند أن تصلها الألفاظ تظهر النون. وتفارقه خطا لأنها لا تكتب نونا، ووقفا لأنه عند الوقف يترك التنوين. قال وأحكامها أربعة: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. بدأوا بالإظهار لأنه الأصل، بدأوا بالإظهار لأنه الأصل، الأصل في النون الساكنة كغيرها من الأحرف إذا سكنت وجاء بعدها حرف من حروف المعجم أن تظهر هذا الحرف، هذا هو الأصل، فبدأوا به لأنه الأصل، ثم جاءوا بعد ذلك بالإدغام والإقلاب وأخروا الإخفاء لأن الطالب إذا عرف الإظهار والإدغام والإقلاب فما سوى ذلك إخفاء، فحروفه كثيرة، فإذا علمت أحكام النون مع أحرف الإظهار ومع أحرف الإدغام ومع حرف الإقلاب فالباقي إخفاء. قال فالأول الإظهار، وهو لغة البيان، أظهر الشيء بمعنى بينه ووضحه، ولهذا الشيء الذي يظهر أمام الأعين يكون واضحا بينا، ففي اللغة الإظهار البيان. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، من غير غنة في الحرف المظهر، الحرف المظهر معناه الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة، الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة ليس فيه غنة، فقوله إخراج كل حرف من مخرجه، تخرج النون من مخرجها ويخرج الحرف الذي بعدها من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. نعم، ومعنى ذلك أن هذه الأحرف التي سيأتي ذكرها تخرج من مخرجها والنون تخرج من مخرجها، لو قال من غير غنة وسكت فكان التعريف ملتبسا، لأن النون الساكنة من صفاتها أن فيها غنة، النون والميم الغنة لا تفارقهما متحركتين ولا ساكنتين، النون والميم فيهما صفة لازمة هي الغنة، لكنه قال من غير غنة في الحرف المظهر، والمعنى أنك تأتي بالغنة في النون تعطيها صفة الغنة في النون فقط، فإذا انتقلت من النون إلى الحرف الذي بعده من حروف الإظهار تنقطع الغنة مع آخر نطقك بالنون، فلا تكون هناك غنة في الحرف المظهر. قال وحروفه ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة وفي كلمتين، ومع التنوين تكون مع النون وتكون مع التنوين، فإذا كانت مع النون فقد تكون هذه الأحرف مع النون في نفس الكلمة، كلمة واحدة، لفظة واحدة، مثل المنخنقة، النون في وسط لفظة المنخنقة، فالنون ساكنة وحرف الإظهار في كلمة واحدة، وقد تكون في كلمتين، من خوف، النون في لفظة من وخوف كلمة في حرف الإظهار في كلمة أخرى. وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة وفي كلمتين، ومع التنوين تكون أيضا هذه الحروف مع التنوين، أي تأتي بعد التنوين، يمكن إتيانها بعد التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين. لماذا لا يكون إلا من كلمتين بعد التنوين؟ لأن التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة الأولى، التنوين لا يكون إلا في آخر اللفظة الأولى، فإذا يلزم من ذلك أن يكون حرف الإظهار في أول اللفظة الثانية، فليس هناك تنوين مع أحرف الإظهار أو مع غيرها إلا وهو في كلمتين، التنوين في آخر اللفظة الأولى والحرف الذي سنظهره أو نضغمه أو نخفيه أو يكون فيه قلب هذا يكون في أول الكلمة أو اللفظة الثانية. قال: فمثال النون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين ينأون ينأون. ما هو الشاهد؟ نون ساكنة بعدها همزة، ما هو الحكم؟ إظهار، إظهار حلقي. ينأون. من الأخطاء الشائعة عند النطق بالإظهار هو عدم إعطاء النون زمنها المناسب، وخطأ آخر قلقلة النون. فمثلا عند ينأون يأتي يقول: وهم ينأون عنه، وهم ينأون عنه، صح أظهر لكنه لم يعطي النون زمنها المناسب. وهم ينهون عنه فينأون عنه وينأون، ما أعطاها زمنها المناسب. وينأون وينأون تعطيها الزمن المناسب وبعدها تنطق بالهمزة. ينهون تعطي النون زمنها المناسب ثم تنطق بالهاء. أما أن تستعجل في نطق النون وإن أظهرتها فهذا تقليل في إعطاء الحرف الزمن المناسب له. وهم ينهون، وهم ينهون عنه وينأون عنه. نعم. والقلقلة، والقلقلة التي أشرنا إلى أنها خطأ، مثل أن يأتي يقول: أنعمت أنعمت صراط الذين أنعمت، أنا قلقل، أنا لا، ما فيها قلقلة، أعطيها زمنها المناسب. أنعمت أنعمت. والتشكيل هنا خطأ في الكتاب، ينأون التشكيل خطأ، السكون على النون والفتحة على الهمزة، وقع خطأ طباعي. قال: من كلمة ومن كلمتين ينأون من آمن منهم من هاد. أنعمت من عمل. ينحتون من حاد. فسينغضون من غل. المنخنقة، ولا ثانية لها في القرآن، أي النون الساكنة وبعدها خاء في كلمة واحدة ليست إلا في لفظة المنخنقة. ومن خزي. طيب، من يقرأ أنعمت هكذا وحدها ويرفع صوته؟ اقرأ يا وليد. كيف؟ طيب، من يقرأ أنعمت؟ نعم عبد الله، أنت اسمك؟ اقرأ. نعم، بعضهم عند أن يقرأ يأتي ويقول أنعمت، يقلقل النون أو يستعجل فيها ولا يعطيها زمنها المناسب. قال: ومثال التنوين كل آمن، كل آمن، جرف هار، خلق عظيم، عليم حكيم، قولا غير، يومئذ خاشعة. تنوين وبعده أحرف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه الأحرف حكمها الإظهار، ما هي علة الإظهار فيها؟ لماذا ما تدغم؟ لماذا ما تخفى؟ قال: والعلة في إظهار النون والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج، بعد المخرج أي بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق، فالنون والتنوين من طرف اللسان والحروف الستة من الحلق. النون من طرف اللسان، أن من طرف اللسان، وسيأتي في المخارج. وهذه الستة هي حروف الحلق، فتباعد ما بين مخرج النون وبين حروف الحلق، فلا يناسب إلا الإظهار، لا يناسب إلا الإظهار، بمعنى أنه أسهل ما يكون في النطق بالنون الساكنة وبعدها هذه الأحرف الإظهار، ولا سيما فيما كان من أدنى الحلق أو من وسط الحلق، فالتباين واضح وظاهر. ولهذا قال: والعلة في إظهار النون والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج، أي بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق، فالنون والتنوين من طرف اللسان والحروف الستة من الحلق. ثم قال: ومراتب الإظهار ثلاثة: أعلى عند الهمزة والهاء، لأن الهمزة والهاء من أدنى الحلق فيما يقرب من الصدر، فيما يلي الصدر تجويف، وأوسط عند العين والحاء، لأن العين والحاء من وسط الحلق، وأدنى عند الغين والقاء، لأن الغين والقاء يكون أقرب إلى طرف اللسان وإلى الفم من الهمزة والهاء التي هي أبعد، فأقصى الحلق الذي يلي الصدر يخرج منه الهمزة والهاء، والوسط يخرج منه العين والحاء، والأدنى الأقرب الذي هو أقرب إلى اللسان يخرج منه الغين والخاء. وهذا لما كان هو الأدنى قرأ بعض القراء بالإخفاء عند الغين والخاء، بالإخفاء عند الغين والخاء أبو جعفر، يعني مثلا، وهذا يقع فيهم بعض المبتدئين، بعض المبتدئين يقع كثيرا في إخفاء التنوين عند الغين أو عند الخاء. فمن يعمل مثقال ذرة، ما هو الحكم خيرا؟ ما هو الحكم؟ إظهار ذرة خيرا. بعض المبتدئين يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فجعلها إخفاء، جعلها إخفاء. لو كان يقرأ بقراءة أبي جعفر يقول أخفي، أما أكثر القراء فإنهم يظهرون، يظهرون ذرة خيرا. ولماذا أخفاها أبو جعفر؟ لأنها في أدنى مراتب الإظهار، فقربت من الإخفاء، قربت من الإخفاء في أدنى مراتب الإظهار، فكان يخفيها إلا في أحرف وكلمات معلومة عنده، ثلاث كلمات ليس له فيها إلا الإظهار. قال: وإليك شاهد الإظهار من التحفة. قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. همز فهاء رتبها على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى، همز فهاء أعلى، ثم تفيد التراخي في الرتبة، عين حاء وسط، العين والحاء وسط أوسط المراتب. مهملتان، ما معنى مهملتان؟ أي عين، وليست غينا معجمة، بل هي عين مهملة. وحاء، وليست خاء، وليست خاء. ثم غين خاء، ثم غين خاء. طيب، من يظهر في التمرينات؟ قال: استخرج من هذه النصوص القرآنية الإظهار الحلقي للنون الساكنة والتنوين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أين الإظهار؟ عند من؟ عندك. كتاب أحكمت، هذا الموضع الأول. موضع آخر عندك: من لدن حكيم. لدن حكيم، النون الساكنة جاء بعدها الحاء، والحاء من حروف الإضغام، من حروف الإظهار، فالحكم إظهار حلقي. من أي المراتب؟ من المرتبة الوسطى. كتاب أحكمت من المرتبة الأعلى. حكيم خبير، هل ما هو الحكم؟ إظهار، إظهار التنوين عند خبير، لأن الخاء من حروف الإظهار. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو الشاهد في الإظهار؟ أين النون الساكنة؟ أين النون الساكنة؟ إنما هي ما هي ساكنة، متحركة. نون ساكنة أو تنوين، وبعده حرف من حروف الإظهار. خوف عليهم، لا خوف عليهم، تنوين وبعده العين. من المرتبة الأعلى أم الوسطى أم الدنيا؟ من المرتبة الوسطى، من المرتبة الوسطى. إن الله سميع عليم. إن وأنسه فيه لك، فاعلموا أن وهذا إن الله. طيب، عندك سميع عليم، التنوين عند العين. والله عليم حكيم، عليم حكيم، تنوين بعده حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار. طيب، وبدأ المؤلف بأحكام النون الساكنة والتنوين قبل المخارج. وابن الجزري في التحفة، في الجزرية، بدأ بالمخارج الصفات قبل أحكام النون الساكنة والتنوين. مذهب ابن الجزري أقعد أنه يبدأ بالمخارج والصفات، لأنها لازمة للأحرف لا تنفك عنها، خارجها وصفاتها اللازمة لها لا تنفك عنها، وبعد ذلك تأتي الأشياء العرضية التي تعرض لها مع التراكيب. لكن لما كان باب المخارج والصفات بابا قد يصعب على المبتدئ، بدأوا للمبتدئ بالتمرس على هذه الأحكام التي يتقنها بسهولة، ثم إذا جاءت المخارج والحروف يكون قد تمرس على باب التجويد. طيب،